الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا معنى الواجب الغيري والواجب النفسي. فالواجب الغيري ما كانت المصلحة الداعية إلى إيجابه حصول واجب آخر، والواجب النفسي مقابله وهو الذي لم تكن المصلحة الداعية إلى إيجابه حصول واجب آخر، فيجب لا لواجب آخر. إذا علم أن الواجب هو من هذا القسم أو ذاك باليقين والوجدان، أو قام دليل معتبر على أنه من هذا القسم أو ذاك، بني على ما ثبت بالعلم أو الدليل من القسمين ورتبت عليه أحكامه وآثاره. وأما إذا فرض أنه لم يكن هناك علم ولا دليل على أحد القسمين، فالصيغة هيئة افعل مثلا التي تدل على الوجوب هي في نفسها موضوعة لذات الوجوب، أو إذا لم نقل موضوعة وكانت دلالتها على الوجوب من باب الظهور والانصراف ولولا للوضع عند الاستعمال، فعلى كل حال هي لا تدل سواء بالوضع أو بالانسباق إلا على ذات الوجوب من غير دلالة على خصوصية هذا الوجوب من الغيرية والنفسية. لكن مع ذلك يمكن أن يستفاد منها نفسية الواجب والوجوب من طريق الإطلاق إذا وردت في مقام البيان من غير أن تقيد بشيء يدل على الغيرية مثلا. توضيحه أنه بحسب ما عرفت من بيان معنى هذين القسمين، فالوجوب الغيري في واقعه ومقام ثبوته مشوب بالتقييد، لأنه الوجوب لشيء بقيد، وعند وجوب شيء آخر باعتبار أنه وجوبه لأجل ذلك الآخر. هذا التقييد في واقع معنى الوجوب والواجب الغيري يحتاج في إبرازه وبيانه في مقام الإثبات إلى مؤونة زائدة على أصل الهيئة، فلا يصح أن يقال افعل على الإطلاق ويراد وجوب هذا الشيء غيرية، لا يوصل هذا المعنى. لكي تبين أن هذا وجوب غيري، أي وجوب شيء لأجل شيء آخر ومقيدا بوجوب الشيء الآخر، تحتاج في مقام البيان إلى زيادة قيد، تقول مثلا افعل هذا عند وجوب ذاك ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. وهذا بخلاف الوجوب النفسي، فإنه في واقعه ليس فيه تقييد، لأنه مجرد وجوب الشيء، ولو لم يجب شيء آخر، فلا يحتاج في مقام البيان إثباتا إلى أكثر من أن يقال افعل كذا. إذا قيل هكذا أدي معنى الوجوب النفسي، وأفيد كون متعلق هذه الصيغة واجبا نفسيا. بناء على هذا، إذا تمت مقدمات الحكمة، كان المتكلم في مقام البيان واستعمل الصيغة على وجه الإطلاق ومن غير أن يأتي بقرينة تقييد تدل على إرادة وجوب غيري، استفيد من ذلك أن هذا الوجوب نفسي، لأنه لو كان في هذه الحال يريد أن هذا وجوبه غيري ومع ذلك اقتصر في البيان على قول افعل من دون الإتيان بما يدل على قيد هذا الوجوب المشتمل هو عليه واقعا، لكان مخلا بالبيان ومتكلما على خلاف الحكمة، وهذا خلاف الفرض، وأن مقدمات الحكمة قد انعقدت أنه في مقام البيان لمراده. هذا النحو لا يوصل المراد، بل يوصل خلافه وينافي حكمة المتكلم رأسا. بهذا البيان يمكن أن يقال إنه يستكشف من إطلاق المادة، من إطلاق الهيئة والصيغة في مقام البيان، إرادة المعنى المطلق واقعا وثبوتا بمقتضى تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، وأن المتكلم يتكلم ويبرز ويظهر ما يريد باطنا وجدا، يبين مرادات، يتكلم تبعا لإرادته، لمراده، لما يريد إيصاله للمعنى المقصود واقعا وجدا، يبرزه باللفظ. هذا معنى تبعية مقام الإثبات والدلالة لمقام الثبوت والواقع. بمقتضى هذه التبعية، لما كان ظاهر اللفظ في مقام الإثبات هو الإطلاق، وكان بمقتضى ما قدمنا الإطلاق مناسبا للوجوب النفسي الذي لا يحتاج إلى مؤونة زائدة وبيان قيد، فبمقتضى تلك التبعية استكشفنا أن مراده الواقعي الجدي ما يناسب هذا الإطلاق من معنى الوجوب النفسي، هذا البيان لإثبات النفسية بإطلاق الهيئة ليس بجديد، كان المصنف قدمه في بعض مباحث الصيغة، حيث قال هناك إن إطلاق الصيغة محمول على النفسية والعينية والتعيينية في مقابل الغيرية والكفائية والتخييرية من أقسام الوجوب، وذلك لأن كل واحد من هذه الثلاثة الأخيرة فيه في واقعه تقييد، كما بينا هنا في الغير. الكفائي أيضا في نوع تقييد، افعل إن لم يفعله غيرك وإلا سقط بفعل غيرك. التخيير، افعل هذا على تقدير ألا تفعل الآخر وإلا كفى الآخر العدل. كل واحد منها مشوب بتقييد في ثبوته ومحتاج في إثباته إلى مؤونة بيان تدل على خصوصيته، فالإطلاق مناسب لمقابله. فهذا البيان تقدم هناك، وإنما أعاده هنا تمهيدا به لإشكال من الشيخ رحمه الله على فكرة التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات نفسية الواجب أو الوجوب. هذا الإشكال من الشيخ مبني على ما تقدم منه في مسألة رجوع القيود إلى الهيئة أو المادة في بعض مباحث الواجب المطلق والمشروط، حيث قال هناك إن القيود كلها ترجع إلى المادة. فلو قيل مثلا صلي إذا زالت الشمس أو إذا زالت الشمس فصلي، فالمشهور أن هذا القيد إذا زالت راجع إلى مفاد افعل الهيئة، والمتقيد به هو الوجوب، فالوجوب مشروط. أما عند الشيخ فكل القيود صلي إذا زالت حجة إن استطعت وأمثال ذلك راجعة إلى المادة، الزوال قيد لنفس الصلاة والاستطاعة شرط في نفس الحاج، لا في وجوب هذا أو تلك وفيما تفيده هيئة حج أو هيئة صلي. قال هناك الوجه فيما نقول أن معنى الهيئة جزئي، الهيئة من الحروف بهذا الاصطلاح معناها معنى حرفي، والمعنى الحرفي عنده من القسم الثالث من أقسام الوضع الذي الوضع فيه عام والموضوع له خاص جزئي. إذا كنت تذكر معنى هذا الكلام، وضع عام يعني يتصور حين الوضع المعنى العام، موضوع له خاص يضع للخاص الذي تحت هذا العام. مثلا معنى الهيئة هو الطلب، لكن بهذا البيان عندما يريد الواضع أو عندما أراد الواضع وضع الهيئة، والوضع حكم على اللفظ والمعنى، يتوقف على التصور لللفظ والمعنى، فتصور المعنى العام للطلب، هذا المعنى العام الذي يعبر عنه بلفظ الطلب، لكنه لم يضع لهذا المعنى العام، وضع لمصداق هذا المعنى للخاص. مصداق معنى الطلب العام، يعني ما هو طلب في الخارج والواقع، هو ما عبرنا عنه في بعض تلك المباحث بالطلب الحقيقي. هناك ذكرنا الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. الطلب الإنشائي ما ينشأ باللفظ عندما تقول افعل، من طلب أوجدت طلبا بالإنشاء، طبعا وجوده إنشائي اعتباري إيقاعي، ومحله وعاءه المناسب عالم الاعتبار والإنشاء، هذا يسمى طلبا إنشائيا. وهناك طلب حقيقي، وهو حالة الطلب القائمة بالنفس، أني في نفسي طالب، هذا المعنى للطلب جزئي متقوم بالطالب الذي يقوم به. وطبعا حيث إن الطلب كما لابد له من طالب لابد من مطلوب، وفي التشريعات لابد من مطلوب من مكلف، فهذا الجزء نسبة تتقوم بهذه الأطراف الثلاثة، الطالب والمطلوب من والمطلوب. هناك ذكرنا هذا، والمصنف هناك قال وسيقول هنا إن معنى الهيئة هو الطلب الإنشائي، والمنشأ هو المفهوم، لكن الشيخ يقول معنى الطلب هو هذا الطلب الجزئي القائم بالنفس، لأن هيئة افعل حرف، ومعنى الحرف خاص، الموضوع له في خاص جزئي، قال بما أنه جزئي فالجزئي يتحقق مستوفيا جميع خصائصه وشروطه وقيوده وعوارضه، ولا يقبل لحوق عارض آخر، فهو معنى ضيق خاص ليس فيه سعة حتى يقبل لحوق قيد مضيق عليه، فإذا لم يقبل التقييد لم يقبل الإطلاق، لأن التقييد والإطلاق متقابلان تقابل الملك والعدم، فيعتبر في مورده ما الشأنية، ما كان من شأنه أن يتقيد، وكانت فيه قابلية التقييد، هو الذي يكون فيه قابلية الإطلاق، وما ليس فيه تلك القابلية فلا يقبل الإطلاق. وقد بينا أن المعنى الجزئي ليس فيه قابلية التقييد فليس يقبل الإطلاق. هناك فرع على هذا المعنى أن كل قيد إذن هو لاحق للمادة لا لمعنى الهيئة، هنا يفرع عليه أنه لا يصح حينئذ أن يتمسك بما يزعم من إطلاق الهيئة لإثبات نفسية الواجب أو الوجوب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فإن الهيئة لا تقبل التقييد بخصوصية وجوب شيء آخر التي تؤدي معنى الغيرية، حتى إذا خلى اللفظ لفظ الهيئة عن هذه الخصوصية حمل على الإطلاق وإرادة الوجوب النفسي. يعني هذا نظير أن تفرض المتكلم مرة حرا قادرا على أن يقول افعل هذا إذا وجب ذاك، ومع ذلك لا يقول وهو في مقام البيان، فتقول لابد أنه حينئذ لم يرد إيجابه بقيد وجوب ذاك، أراد النفسية. ومرة أخرى تفرض المتكلم غير قادر على هذا، بمجرد أن قال افعل أخذ على فمه، قبض عليه قابض من خلفه وسد فمه ومنعه من الكلام، فخلى لفظه من ذكر القيد، لكنك لا تستطيع أن تقول هذا إطلاق وكاشف عن إرادة المطلق في مقام الثبوت بالإرادة الجدية، إذ لعله أراد أن يضيف القيد فلم يقدر إذ أخذ على فمه. نقول بحسب بيان الشيخ الهيئة من هذا القبيل مأخوذ على فم المتكلم بها، بمعنى أنها هي غير قابلة للتقييد، فلعل المتكلم بها أراد يريد المقيد لكنها هي غير قابلة للتقييد، كيف يصح دعوة أنها مطلقة بالفعل بالمعنى الذي يستكشف منه إرادة الإطلاق واقع؟ نعم، بعبارة أخرى هذا لأنه يدعي أن المنشأ بالهيئة هو هذا المعنى الجزئي وهو الطلب الحقيقي القائم بالنفس، كما سنصرح عنه بعد قليل. نعم، لو كان المنشأ بالهيئة معنى الطلب ومفهومه، إذا كان قولك افعل معناه أنشأت وأوجدت في عالم الاعتبار مفهوم طلب متعلق بكذا من كذا من فلان، متعلق مثلا بجلب الماء من فلان من عبدي، عندما قلت ائت بالماء، إذا كان هذا معنى إنشاء مفهوم الطلب يصح ما قلتم، لأن مفهوم الطلب معنى عام واسع قابل للتقييد. ممكن أن تقول ائت بالماء، وممكن أن تقول ائت بالماء إذا كان النهار موجودا بجعل القيد لمفاد ائتي لمعنى الطلب العام، وهكذا تضيف ما شئت من قيود لأن المفهوم واسع ويقبل التقييد، فإذا قبل التقييد قبل الإطلاق، فإذا تمت المقدمات كان في مقام البيان وكان قادرا على ذكر القيد ولم يذكر فإنه يستكشف من ذلك أنه يريد المطلق واقع. لكن أين هذا من الواقع والحقيقة؟ الواقع أن الذي ينشأ طلبه هو كما قلنا قبل قليل الطلب الحق أن الذي ينشأ من الطلب هو الطلب الحقيقي، ذلك المعنى الجزء القائم بالنفس، ببيان أن الشيء اللي هو المطلوب إنما يتصف بالمطلوبية عندما ينشأ طلبه. شرب الماء يصير مطلوبا عندما يقال اشرب، ينشأ طلبه. طيب، ومن الواضح أنه إذا حللت منشأ اتصاف شرب الماء عند قولك اشرب بالمطلوبية، فإنك تجد أن اتصافه بالمطلوبية لا يكون بواسطة تعلق مفهوم الطلب ومعناه به، وإنما يتصف شرب الماء بالمطلوبية لهذا الطالب بتعلق معنى الطلب الحقيقي، هذه الرغبة الحقيقية القائمة في نفسه وهذه الإرادة الحقيقية القائمة فيها بشرب الماء. عندما أقول اشرب الماء أصبح شرب الماء مطلوبا لي، لكن كيف أصبح مطلوبا؟ يقول مطلوبيته لا بإضافة وتعليق مفهوم الطلب بالشرب، بل بتعلق حقيقة الطلب القائم بالنفس. والإرادة، والإرادة عين الطلب كما قلنا سابقا بهذا الشرب. وهذا نظير اتصاف الشيء بسائر العوارض واللواحق غير المطلوبية. مثلا الجدار لا يتصف بكونه أبيض بانضياف وانضمام مفهوم البياض إليه، وإنما يتصف بكونه أبيض بانضمام ما هو مصداق البياض خارجا. كذلك لا يقال هذا الشيء أكبر من ذاك، فلا يتصف الشيء بالأكبرية بإضافة وتعلق معنى ومفهوم الزيادة في الحجم، فإن هذا المفهوم لا يزيد فيه شيئا في الخارج، وإنما يتصف بأنه أكبر من بانضمام وانضياف زيادة واقعية خارجية إلى حجمه، يصبح بها واقعا وخارجا أكبر من الآخر. وهكذا بالنسبة إلى سائر العوارض كلها تتحقق بانضياف مصداقها الخارجي إلى الشيء. فمن جهة أن الشيء المطلوب لا يتصف بالمطلوبية إلا كما بينا بانضمام الطلب الواقعي الحقيقي القائم بالنفس إليه، علمنا أن الذي ينشئه الطالب وبه يصير الشيء مطلوبا هو هذا المعنى للطلب والطلب الحقيقي القائم بالنفس. هذا كلام الشيخ وإشكاله، وأجاب عنه الماتن بما قدمه أيضا سابقا في بحث رجوع الشرط إلى الهيئة والمادة، ردا على كلام الشيخ بإرجاع القيود إلى المادة لاستحالة تقييد الهيئة لدعوى أن معناها جزئي كسائر الحروف، والجزئي لا يقبل التقييد، الذي بسببه يقول هنا إن هيئة افعل معناها جزئي الطلب وواقعه مصداق الخارجي الذي هو الطلب الحقيقي القائم في الناس، ويفرع عليه ما ذكرنا. هناك أجاب وهنا يقول معنى الهيئة كسائر معاني الحروف ليس جزئية، والوضع فيها من القسم الثاني من الوضع العام، والموضوع له العام بمعنى أن الواضع يتصور المعنى العام ويضع لنفس هذا المعنى المتصور. فمعنى الحرف نفس معنى الاسم المقابل له والمشارك له، فلفظ من الدال على الابتداء معناه معنى الابتداء العام ومفهومه الذي يدل عليه لفظ الابتداء. كان هناك إشكال أنه على هذا يلزم كونهما مترادفين يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر مع أنه خلاف الوجدان، أجيب عنه في محله. في الطلب أيضا نقول معنى هيئة افعل معنى ومفهوم الطلب العام الذي يدل عليه لفظ الطلب أيضا بلا اختلاف، والذي ينشأ بلفظ افعال هو هذا المعنى العام مفهوم الطلب العام. وقد عرفت باعتراف الشيخ أن المفهوم فيه من السعة ما يكفي ليقبل معه التقييد ولحوق القيد فيقبل الإطلاق، فيتم ما ذكرنا من أنه إذا أورد صيغة افعل في مقام البيان من دون تقييد بالخصوصية الدالة على إرادة الغيرية جاز أن يتمسك به لإثبات إرادة النفسية. وأما ما ذكر من كون معنى هيئة إفعال الطلب الحقيقي القائم بالنفس، ففيه أن هذا المعنى غير قابل للإنشاء، بل هو صفة واقعية تكوينية. طلب الحقيقي القائم بالنفس أن تكون في أفق نفسك وعلى مستوى نفسك طالبا راغبا مريدا للشيء، هذا شيء واقعي، وجود تكويني قائم بنفسك الموجودة تكوينا تابع في تحققه فيها لأسبابه المناسبة. يعني ليش أنت ترغب مثلا بالشيء وتطلبه؟ مثلا لحاجتك إليه لرفع العطش، لأنه يلائم نفسك، لأنك تحب الأكل، لأنك تحب الحلاء مثلا حسب اختلاف الموارد. تتحقق هذه المقدمات الخاصة للإرادة من خطور الشيء وتصوره وتصور فائدته والتصديق بها وهيجان الرغبة وميل النفس إليه إلى آخره، فيطلب فيريده. طبعا الكلام في الطلب يعني في الطلب التشريعي، يعني تأمر الغير فيريده ويطلبه يعني تشريعا، مقابل الطلب والإرادة تكوينا فيسعى هو بعد ذلك وتتحرك عضلاته نحو الشيء نفسه. لكن هنا لا، يتحرك لسانه ونحو لسانه مما يؤدي ويبين طلبه إياه من الآخر. هذه خصوصيات تبقى في ذهنك، سابقا بينت اختلاف مورد الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية. هذه الإرادة هي عين الطلب، هذه الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس التي هي عين الطلب الحقيقي القائم بالنفس تابعة لأسبابها، أمر تكويني تابع لأسبابه التكوينية الخاصة، ولا يقبل الإنشاء. لا أستطيع أن أنشئ وأوجد باللفظ هذا الطلب الحقيقي إذا توفرت الأسباب الكافية لحدوث طلب الحقيقي في نفسي للشيء يتحقق، وإن لم أقل افعل، وإن لم تتوفر تلك الأسباب لا يتحقق، ولو قلت 100 مرة افعل هذا لا يعقل إنشاؤه، كما لا يعقل إنشاء هذا الوجود الخارجي التكويني. هذا وجود تكويني، جزء من الكون الخارجي، وجوده تابع لسببه لعلته، تحققت علته يوجد. وإن لم أقل أنا مثلا مسجل، لم أنشئ هذا المعنى، وإذا لم تتحقق لا يوجد، ولو قلت ذلك 100,000 مرة، لأنه ليس من سنخ الاعتباريات القابلة للإنشاء. فلا يعقل أن يكون الطلب الحقيقي القائم في النفس هو المنشأ باللفظ.
كن فيكون شو تصير؟
نعم،
كن فيكون
ذاك تكوين.
تكوين
ذاك تكوين. يعني شو ربطه بالمقام؟ شو محل السؤال؟
إنشاء يعني.
لا مش إنشاء، كيف إنشاء؟ هذا ليس بإنشاء، إنما أقول له كن فيكون، يعني فينشئ طلب الكون مثلا. ما معلوم أنه أصلا يقول بهذا المعنى، بمعنى أنه يتلفظ يقول يعني بواقع هذا المعنى. حتى لو كان يقول فهنا شيئا يقول وينشئ، لكن لا يوجد بهذا الإنشاء، يوجد بالإرادة التكوينية المصاحبة لهذا الإنشاء. لو فرض أنه فيه إنشاء، لكن ما أظن أن يقولوا إنه من نوع الإنشاء وإنه قول كأقوالنا بالألفاظ. يعني على كل حال، إذن الطلب الحقيقي القائم بالنفس معنى تكويني تابع لسببه لا يقبل الإنشاء، والذي يقبل الإنشاء هو هذا المفهوم، مفهوم الطلب. أوجده، أحققه، أعلقه بشيء، أقول افعل كذا، يعني أطلب افعل، يعني أطلب منك فعله. يعني أطلب، يعني لفظ فيه معنى ومادة طلب الدالة على مفهوم الطلب، علقته بالشيء، بك وبالشيء، كمطلوب من ومطلوب من قبل هذا الطالب. هذا الذي يقبل الإنشاء أين أوجدته؟ في العالم المناسب، عالم الإنشائيات والاعتباريات، عالم اعتباري. العقلاء بانون على وجوده، يوجدون فيه ويرتبون الآثار. وأفرض ما في شريعة، العقلاء ألا يقولون بعتك وزوجتك وافعل ولا تفعل؟ ينشئون هذه المعاني، وبينشئونها يعني يوجدونها، منشأ موجد. الآن ما في بالاستعمالات العرفية منشأة عسكرية مثلا، شو يعني منشأة عسكرية؟ كيان كيان بنائي معين، تصميم معين خارجي عسكر مثلا، وجود منشأ يعني موجد. خب يوجدون هذه المعاني، أين ينشئونها؟ يوجدون أين؟ ليست موجودة في الخارج الواقع التكويني، موجودة اعتبارا. إذا قال افعل يعني اعتبرت عليك طلب كذا، إذا قال بعتك يعني اعتبرت بيعي كذا لك بكذا، ذاك بقبولي يعتبر أيضا هذا القبول، ذاك يملكه هذا يتملك. هذه توجد في هذا الوعاء الاعتباري، يقولون وجد تحقق، فيرتبون الآثار، يصبح هذا ملكك بعد أن كان لي، وذاك لي بعد أن كان لك. ويصبح هناك طلب، إذا قلت للعبد افعل متعلق بالعبد وله آثار، إذا أطاع يستحق المادح، وإذا عصى يستحق ذم المولى الذي هو عبارة عن عقابه. إذن المنشأ هو هذا المفهوم، والموجد في وعائه المناسب، وعاء الاعتبار. نعم، هناك في بحث الصيغة قلنا ونعيد هنا، إن معنى الصيغة الذي هو على ما تبين الآن الطلب الإنشاء الإيقاعي، ليس معنى الصيغة كما قال الشيخ الطلب الحقيقي، ليس المنشأ بها ومعناها الطلب الحقيقي، بل الطلب الإنشائي. هذا الطلب الإنشائي الإيقاعي الاعتباري، عبر بما شئت، الذي هو معنى الصيغة والذي يحقق بالصيغة، هذا قد ينشأ بدواعي مختلفة، فينشأ تارة بداعي الطلب الحقيقي، فتقول لعبدك ائتني بالماء، تنشئ طلب إحضار الماء، وداعيك وراء هذا الإنشاء وإيجاد الطلب الإيقاع الإنشائي أنك في النفس طالب للماء على الحقيقة، وتارة أخرى تقول افعل ولك داع آخر غير الطلب الحقيقي. فيكون ما أنشأت من طلب مصداقا لذلك الداعي. فإذا قلت للعبد ائت بالماء، وكان داعيك إلى إنشاء طلب إحضار الماء كونك طالبا له على الحقيقة، فصحيح أن الذي أوجد باللفظ معنى الطلب الإنشائي، لكنه بهذا الداعي هذا الطلب الإيقاع الإنشائي يصبح مصداقا للطلب الحقيقي، فيقال ما حصل منه خارجا من طلب إنشائي مصداق للطلب الحقيقي. وإذا أوجدته وأنشأته بداع آخر فهو مصداق لذلك الداع الآخر، كما تنشئه مثلا بداع التهديد، قال تعالى اعملوا ما شئتم، أوجد طلبا أنشأه، لكن أنشأه تهديدا بداع التهديد أو بداع التعجيز، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أوجد طلبا الإتيان بالسور وأنشأه في الوعاء المناسب، لكن لا بداع الطلب الحقيقي، يعني روحوا على الحقيقة جيبوا عشر سور، بل بداع التعجيز لإظهار عجزهم. فيكون الطلب المنشأ بهذه الصيغة بداع التهديد أو التعجيز مصداقا للتهديد، يكون تهديدا خارجا، هذا الكلام منه تهديد، وذاك الكلام منه تعجيز، وذلك الثالث تسخير، كونوا قردة خاسئين، وهكذا. فليس المنشأ هو المصداق الخارجي للطلب. المنشأ على كل حال وفي كل الموارد مفهوم الطلب والموجد به طلب إنشائي، لكنه هذا الطلب الإنشائي الإيقاعي مصداق للداعي. إن كان الداعي الطلب الحقيقي فطلبه الإنشائي هذا طلب حقيقي، وإن كان الداعي التهديد أو التعجيز أو التسخير أو غير ذلك فطلبه الإنشائي هذا تعجيز أو تهديد أو تسخير. ولذلك إذا قال ائت بالماء وهو طالب للماء حقيقة تقول طلب منه الماء، يعني طلبا حقيقيا. أما إذا قال ائت به، يعني إذا كنت رجلا تحرك من مكانك وأتي بالماء تهديدا، فتقول هدده في الوقت الذي تقول أنشأ طلبا، تقول هدده، لأن هذا الطلب المنشأ هو مصداق للتهديد. هذا ذكرناه هنا هناك ونعيده هنا لنلفت النظر إلى أن هذا المنشأ مفهوم الطلب والموجات طلب إنشائي لا حقيقي، لكنه بقيد صدوره عن داعي الطلب النفس الحقيقي مصداق للطلب حقيقة، كما أنه بداع آخر مصداق لذلك الداعي الآخر. وأما قول الشيخ إنه لابد أن يكون المنشأ الطلب الحقيقي باعتبار ما ذكر من أن الشيء إنما يصير مطلوبا بإنشاء طلبه، ومن الواضح أنه لا يصير مطلوبا بمجرد إضافة وتعليق مفهوم الطلب به، بل يصير مطلوبا بإضافة حقيقة الطلب إليه وتعليقه به، فهذا نقول إن اعتبار انضمام الطلب الحقيقي وتعلق الطلب الحقيقي بالشيء ليصير مطلوبا اعتبار هذا مأخوذ في كون الشيء مطلوبا على الحقيقة، لا في كونه منشأ طلبه. فإذا قلت افعل كذا وأنشأت طلب كذا، فقد فهم من بياننا السابق أن تعلق طلبك الحقيقي القائم بنفسك بهذا الشيء،
السلام
عليكم السلام، تعلق طلبك الحقيقي بهذا الشيء شرط ليكون الشيء مطلوبا على الحقيقة. ما قلنا كون الداعي الطلب الحقيقي شرط في كون الطلب مصداقا للطلب الحقيقي، به يكون مصداق الطلب الحقيقي، مع أن الطلب هو طلب إنشائي لكن بهذا الداعي وبشرط وجود هذا الداعي يكون الطلب مصداقا للطلب الحقيقي. أيضا يكون المطلوب حينئذ مطلوبا حقيقيا، فانضياف الطلب الحقيقي إلى الشيء معتبر في كون الشيء مطلوبا على الحقيقة، وإلا فهو على كل حال مطلوب إنشاء بمجرد إنشاء طلبه. فيكون عندما يجتمعان أي ينشأ طلبه وينشأ هذا الإنشاء عن داعي الطلب الحقيقي، يكون الشيء مطلوبا إنشاء لتعليق الطلب الإنشائي به، ومطلوبا حقيقة لتعلق الطلب القائم بالنفس به، فيجتمعان وقد لا يجتمعان. كما ينشأ طلبه فقط بداع آخر غير الطلب الحقيقي، فيكون مطلوبا إنشاء لكنه لا يكون مطلوبا حقيقة. اعتبار انضياف الطلب الحقيقي مأخوذ فقط في صيرورة الشيء مطلوبا على الحقيقة، فقول الشيخ لأن الشيء لا يصير مطلوبا إلا بانضياف الطلب الحقيقي إليه صحيح، لكن لا يصير مطلوبا على الحقيقة إلا بانضياف الطلب الحقيقي إليه، أما من دونه فينتفي كونه مطلوبا على الحقيقة لكن لا ينتفي كونه مطلوبا إنشاء. إن اجتمع فأنشئ بداعي الطلب النفس الحقيقي كان الشيء، كان الطلب طلبا إنشائيا وطلبا حقيقيا، وكان الشيء مطلوبا إنشاء ومطلوبا حقيقة، وإن لم يجتمعا لم يكن كذلك، بل كان مطلوبا إنشاء وأما على مستوى الحقيقة فليس بمطلوب، وإنما أنشئ طلبه للتهديد أو نحو ذلك. هذا المقدار نكتفي به، وتطبيق العبارة وربما مع بعض التوضيحات الأخرى يكون غدا، والحمد لله رب العالمين.